متحدثة الخارجية الأمريكية تعلن عن قرب تحديد وقت ومكان الجولة القادمة من المفاوضات مع إيران. وعشرات الشهداء والجرحى بقصف الطيران الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن إصرار الولايات المتحدة على مواصلة وتجديد إجراءات الحظر غير القانونية. وجاء في البيان تأكيد طهران على التزامها بالمسار الدبلوماسي ومواصلة المفاوضات، فيما ترفض بشكل قاطع سياسات انتهاك الحقوق وتهديد المصالح الوطنية الإيرانية. وفي هذا السياق دان البيان بشدة استمرار الإجراءات الحظر غير القانونية والضغوط على شركاء إيران التجاريين والاقتصاديين، معتبرا ذلك دليلا إضافيا على مشروعية شكوك الشعب الإيراني بجدية أمريكا بشأن اتباع المسار الدبلوماسي. وأكد البيان أن تكرار الأساليب والتكتيكات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج نفس الإخفاقات السابقة. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تيمي بروس أن الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع إيران سيتم تحديد وقتها ومكانها قريبا. وادعت بروس أن الولايات المتحدة لم تعلن استعدادها للمشاركة في مفاوضات يوم غدا السبت، فيما أفادت مصادر أمريكية مثل وول ستريت جورنال وإكسيوس ونيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن كانت قد وافقت على عقد هذه المفاوضات. وأمس أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي تأجيل مفاوضات السبت، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران لم تغير في إرادتها للتوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحظر ويؤدي لبناء الثقة بسلمية برنامجها النووي مع ضمان الاحترام التام لحقوق إيران. قرر العراق حظر جميع أنشطة الأحزاب والجماعات المعارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواجدة على أراضيه، وذلك في إطار التزامات بغداد بتعزيز أمن الحدود والعلاقات الثنائية مع طهران. وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن القومي العراقي، تم توجيه الأوامر للأجهزة الأمنية والعسكرية وهيئة المنافذ الحدودية ومنطقة كردستان العراق باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار. ويشمل القرار إغلاق مقر تلك الجماعات ومنع استخدام الأراضي العراقية كمنصة للتحريض أو شن هجمات على إيران، كذلك تشديد الرقابة على الحدود المشتركة خصوصا التي كانت تستخدم من قبل هذه الجماعات. استشهد 43 فلسطينيا بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال ظهر اليوم استشهد 6 مواطنين وأصيب 8 آخرون جراء قصف طائرة مسيرة تكية بشارع الجلاء شمال مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية إلى أكثر من 52,400 شهيد وتخطي الإصابات عتبة 118,000 منذ بدء العدوان. إلى ذلك قال الإعلام العبري أن الكيان الإسرائيلي أبلغ الوسطاء برفضه لمقترح وقف إطلاق النار وتراجعه عن الشروط التي تم التوافق عليها، وكشف عن توسيع عملياته العسكرية وإبقاء قواته داخل قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري. استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية قاعدة رامات دافيد الجوية الإسرائيلية شرقية منطقة حيفا المحتلة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع في بيان إن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2 وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت منظومات الاعتراض في التصدي له. وشدد سريع على استمرار العمليات اليمنية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. وحول العمليات العسكرية اليمنية التي استهدفت قلب الكيان الصهيوني. تابعوا هذا التقرير.
الصواريخ اليمنية والمسيرات التي تستهدف قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة، حيث واصلت القوات اليمنية في إطار إسنادها لغزة استهدافها المناطق العسكرية في قلب كيان الاحتلال. القوات اليمنية أعلنت في آخر بياناتها استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية في مدينة حيفا شمالية فلسطين المحتلة، وقالت إن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2، كما قصفت هدفا عسكريا بصاروخ فرط صوتي في حيفا المحتلة، وشددت على الاستمرار بعمليات الدعم لغزة.
تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، والتحرك العاجل في كل البلدان من أجل وقف حرب الإبادة ورفع الحصار عن قطاع غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراضه الصاروخ اليمني، مشيرا إلى أنه رصد صاروخا ثانيا أطلق من اليمن، فيما تم تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المواقع شمالية فلسطين المحتلة. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعرض منطقة الشمال لهجوم بصاروخ، ودوت صفارات الإنذار في نحو 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية شمالية الأراضي المحتلة. رئيس حزب ما يسمى إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان انتقد حكومة الاحتلال، وقال إن صاروخين من اليمن خلال 24 ساعة دفعت الملايين إلى الملاجئ، مضيفا أنه لن يكون لدى سكان الاحتلال أمان أبدا في ظل حكومة نتنياهو الحالية. الضربات اليمنية هذه تأتي في ظل استمرار العدوان الأمريكي العنيف على المناطق اليمنية، حيث يثبت فشل العدوان الأمريكي واستمراريته على اليمن. صنعاء أكدت فشل العدوان والحرب الأمريكية عليها، مشيرة إلى استهداف المدنيين من قبل الطيران الأمريكي، وقالت في إحصائية جديدة إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا أكثر من 1300 غارة وضربة بحرية على اليمن منذ منتصف مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح مئات المدنيين.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تندد بإصرار الولايات المتحدة على مواصلة وتشديد إجراءات الحظر غير القانونية. متحدثة الخارجية الأمريكية تعلن عن قرب تحديد وقت ومكان الجولة القادمة من المفاوضات مع إيران. وعشرات الشهداء والجرحى بقصف الطيران الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة وفي أمان الله.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
يا طلبة من كذب. علينا وعلى الزوايا الضرب. حي رجال فلسطين
روح قاسم وابو مهدي صوت موطن كل حشدي يوم يوم وهذا ردي كل عراقي هو جندي حيهم بصوت الهلال حلم اسرائيل زال حكم كل طاغوت باطل والنصر تحصيل حاصل
حيهم حيهم حيهم
حيهم
حيهم
وتذكر
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي علمنا معالم الدين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى الصادق الأمين وعلى آله الغر الميامين الهداة المهديين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير ومرحبا بكم في لقائنا الكريم هذا معكم، ونحن نأنس بالحديث القدسي إذ يفتح لنا آفاقا رحبة من المعرفة والبصيرة والهداية. وما نزال وما تزالون معنا أيها الكرام نحوم حول أصل من أصول الدين ثبته الباري تعالى في محكم تنزيله القرآن المجيد، وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يصدع به، ذلك هو الإمامة. فجاء فيها قوله تعالى في سورة المائدة في الآية الثالثة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله عز من قائل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. المائدة الآية 67. فأي أمر ذاك الذي يكمل به الدين وبدونه لا يكمل، وبه تتم النعمة وبغيره لا تتم، وبه يرضى الله تعالى لنا الإسلام دينا، حيث يقول عز اسمه في سورة آل عمران في الآية 85: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لقد أجمع المفسرون أن آية إكمال الدين وآية التبليغ قد نزلتا في شأن تنصيب علي عليه السلام أميرا للمؤمنين ووصيا وخليفة لرسول رب العالمين، وذلك في غدير خم الذي أجمعت عليه الرواة وهم مئات، وتضافرت بشأنه الأخبار وهن كثار. أفترون أيها المؤمنون أن الحديث القدسي قد صرف اهتمامه عن أمر كهذا؟ أم أمثل الإمامة لا يعتنى بها؟ وهي كما يعرفها الإمام علي الرضا سلام الله عليه زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، أم مثل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام لا يشار إلى فضائلهم ومعالي شؤونهم، وهم سادة المتقين وكبراء الصديقين وأمراء الصالحين وقادة المحسنين وأعلام المهتدين وأنوار العارفين، وهم أيها المؤمنون ورثة الأنبياء وشموس الأتقياء ومنهج الإيمان وأشرف عباد الرحمن، وهم معادن الحقائق وشفعاء الخلائق. وقد جعلهم الله تعالى مفاتيح لرحمته ومقاليد لمغفرته وسحائب لرضوانه ومصابيح لجنانه وحملة لفرقانه، إذ هم سلام الله عليهم أجمعين خزنة علم الله تعالى وحفظة سره ومهبط وحيه، عندهم حفظت أمانات النبوة وودائع الرسالة، فكانوا أمناء الله وأحباءه وعباده المخلصين وأصفياءه. هم أيها المؤمنون حجج الله تعالى على خلقه، قد ألبسهم حلل العصمة واصطفاهم ورثة لكتابه، فأوضحوا معارف التنزيل وغوامض التأويل، فلا يعقل بل لا يتصور أن يتغافل الحديث القدسي هذه المعاني الشريفة وتلك المقامات السامية. تعالوا إذن معنا نستمع إلى ما ذكره الكلم الإلهي في البيت النبوي الطاهر. في أمال الشيخ الصدوق بعد سند ينتهي بالإمام جعفر الصادق عليه السلام أن موسى بن عمران كان يناجي ربه، فقال الله تعالى له: يا موسى لا أقبل الصلاة إلا ممن تواضع لعظمتي وألزم قلبه خوفي وقطع نهاره بذكري ولم يبت مصرا على الخطيئة وعرف حق أوليائي وأحبائي. فقال موسى عليه السلام: يا رب، تعني بأوليائك وأحبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ فقال تعالى: هم كذلك يا موسى، إلا أني أردت من أجله خلقت آدم وحواء والجنة والنار. فقال موسى عليه السلام: يا رب، ومن هو؟ قال: محمد أحمد، شققت اسمه من اسمي لأني أنا المحمود. فقال موسى: يا رب اجعلني من أمته. فقال: يا موسى أنت من أمته إذا عرفت منزلته ومنزلة أهل بيته، إن مثله ومثل أهل بيته في من خلقت كمثل الفردوس في الجنان، لا ييبس ورقها ولا يتغير طعمها، فمن عرفهم وعرف حقهم جعلت له عند الجهل حلما وعند الظلمة نورا. وفي كتاب المناقب روى الخطيب الخوارزمي بسند ينتهي بالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود حيث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم فقال الحمد لله، فقال الله حمدتني عبدي وعزتي وجلالي لولا عبداني أريد أن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتك. قال يا رب أيكونان مني؟ قال نعم يا آدم، ارفع رأسك فانظر. فرفع رأسه فإذا على العرش لا إله إلا الله، محمد نبي الرحمة، علي مقيم الحجة، من عرف حق علي زكى وطاب، ومن أنكر حقه لعن وخاب. يعلق مستمعينا الكرام الشيخ الحر العاملي على هذه الرواية فيقول: هذا يدل صريحا على أن محمدا وعليا صلوات الله عليهما هم علة الخلق، وأنه يجب معرفة حق علي عليه السلام ويحرم إنكار حقه، وأن منكر حقه يستحق اللعن والخيبة، وتجب طاعة علي وتحرم معصيته. وواضح مستمعينا الكرام وجه الاستدلال على ذلك، وكله من لوازم الإمامة وملزوماتها. وفي معاني الأخبار للشيخ الصدوق أن محمدا وعليا صلوات الله عليهما كانا نورا بين يدي الله تعالى قبل خلق الخلق بألفي عام، وأن الملائكة لما رأت ذلك النور رأت له أصلا قد انشعب منه شعاع لامع، فقالوا إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري، أصله نبوة وفرعه إمامة، أما النبوة فلمحمد عبدي ورسولي، وأما الإمامة فلعلي حجتي وولي، ولولاهما ما خلقت خلقي. وبهذا الحديث القدسي مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الكلم الأقدس، شكرا لهذه المتابعة.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد.
Oh,
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل، ورحمة منه وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول رأي الإمام حول الانتخابات، ومن يجب أن يتسلم المسؤولية وواجب أبناء الشعب تجاهه.
مستمعينا الكرام، من التوجيهات والإرشادات التي قدمها مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لأبناء الشعب حول مسألة الانتخابات قوله: ليحرص أبناء الإسلام عند الانتخابات أن يكون رئيس الجمهورية ونواب المجلس والمسؤولون ممن تحسسوا حرمان المستضعفين وهمومهم، وليسوا من الرأسماليين والإقطاعيين الغارقين في الملذات الذين لا يستطيعون أن يدركوا معاني الحرمان ولا يفقهون آلام الجياع. بهذه الكلمات قدم الإمام الخميني توجيهاته ونصائحه، واعتبر التهاون في شؤون المسلمين كبيرة من الكبائر، وطلب سماحته من نواب مجلس الشورى
أن يرفضوا عضوية العناصر المنحرفة التي قد تتسلل إلى المجلس، ويرفضوا المصادقة على القوانين التي لا تنطبق مع الشريعة الإسلامية المطهرة أو الدستور. كما لفت الإمام الراحل الأنظار إلى مسألة هي غاية في الأهمية والحساسية، وهو يشير إلى مصلحة الدولة الإسلامية وكونها الكيان الذي ينبغي المحافظة عليه وعدم التفريط به تحت أي حجة أو ذريعة. فحضور الجمهور في الانتخابات مستمعين الكرام واجب إلهي مقدس، وبذلك يمكن أن يحفظ صمام الأمان للثورة ويحفظ توازنها بين إرادة الأمة وأصحاب القرار فيها.
أعزائنا المستمعين، لقد جاءت وصايا وتوجيهات إمام الأمة ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران إلى أبناء الشعب بأن يكون لهم حضورهم ومشاركتهم في جميع الانتخابات، سواء الانتخابات الرئاسية أم انتخابات مجلس الشورى الإسلامي أم مجلس الخبراء المخول بانتخاب القائد أو مجلس القيادة، وأن يكون انتخابهم للأشخاص في أي منها قائما على الضوابط والقوانين. فإذا تهاون أفراد الشعب في انتخاب أعضاء مجلس خبراء القيادة المكلف بتعيين القائد، ولم يستند هذا الانتخاب إلى المعايير الشرعية والدستور، فربما تلحق بالبلد أضرار فادحة لا يمكن تلافيها، وعندها يكون الجميع مسؤولين عن ذلك بين يدي الباري عز وجل. ونفس الأمر يصدق أيضا على عدم المشاركة في الانتخابات من جانب أبناء الشعب، بدءا من العلماء والتجار والكسبة، وانتهاءا بالعمال والفلاحين والموظفين، لأن الجميع مسؤولون عن شؤون الدولة والإسلام، وعليهم المشاركة في الانتخابات. وحذر سماحة الإمام القائد الراحل رضوان الله تعالى عليه من أن عدم الحضور والمشاركة والتهاون في بعض الظروف ذنب يعد من الكبائر، وحرص أن يكون رئيس الجمهورية والنواب ممن تحسسوا حرمان المستضعفين والمحرومين وممن يسعون إلى رفاهيتهم. وكان سماحته قد حدد بفكر القائد الذي يدرك جيدا أن هؤلاء المترفين والمنعمين لا يمكنهم أن يتحسسوا آلام الفقراء وهموم المحتاجين.
مستمعين الأفاضل، إن صح شيء في مسير الثورات فلم يصح أصدق من أن الثورة لن تعطي للأمة شيئا إلا إذا كان القائمون عليها من طبقة المستضعفين والمحرومين ممن عانوا آلام الأمة وتحسسوا حرمانها وجوعها، لا من الذين هتفوا مع التيار وأصبحوا بين ليلة وضحاها من الحريصين على حاجات وآمال وطموحات الجياع والضعفاء، الذين بدمائهم ودماء أبنائهم وتضحياتهم وصلت الثورة إلى طريق النصر والظفر. ولذا فإن الإمام شدد بأن يحرص أبناء الأمة على أن يكون رئيس الجمهورية والنواب ممن تحسسوا حرمان المستضعفين والمحرومين وظلامتهم، وممن يسعون إلى رفاهيتهم وليسوا من الرأسماليين والإقطاعيين والمترفين، بحيث لا يستطيعون أن يدركوا معنى الحرمان والشقاء. وبهذه الإشارة الحادة وضع الإمام إصبعه على جرح عميق من جروح الثورات والمسيرات، وشخص حالة واقعية يحاول أن يتغاضاها ويتجاوزها الكثيرون من قادة الثورات.
أيها الأخوة والأخوات، وفي حديثه عن المسؤولية اعتبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أنها تكليف وليس تشريفا ولا قيمة للمسؤولية بحد ذاتها، وإنما هي مهمة جسيمة وخطيرة قد توجب خزي الإنسان في هذه الدنيا وغضب الباري تعالى في الآخرة. ومن هذا المنطلق سعى إمام الأمة الراحل للتأكيد أن المسؤولية هي التكليف والواجب الملقى على عاتق الإنسان وليس مجرد مسائل وروتين، فعلى مسؤولي الدولة والحكومة أن يفهموها بهذا الفهم. وهكذا لم يترك الإمام رضوان الله تعالى عليه فرصة إلا وأكد فيها ضرورة خدمة المحرومين والمستضعفين، لأنه يدرك أن الثورة إنما انتصرت بفضل دماء هؤلاء المحرومين، وأن عليها أن ترفع عنهم ألم الحرمان. فالثورة التي تفجرها الجماهير لابد أن تخدم الجماهير، والثورة التي تتغافل عن تلبية حاجات الأمة إنما هي ثورة عواطف واندفاع، معرضة للانحراف والارتماء في مزابل التاريخ، فهي ثورة الأغراض الآنية التي سرعان ما تنطفئ وتزول. ولهذا حذر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من السقوط فيها كما سقطت فيه الثورات التي أهملت مادة الثورة الأساسية وهي الأمة.
أيها الأخوة والأخوات، لقد اعتبر الإمام الخميني رحمة الله عليه أن من بين أهم المناصب وأكثرها مسؤولية هو منصب القضاء، فقد اعتبر إمام الأمة أن التصدي للقضاء أمر خطير، وأوصى القضاة أن يتنبهوا إلى هذه المسألة والاهتمام بالأحاديث الواردة عن القضاء والتدبر فيها، وأن لا يسمحوا بأن يؤتمن على هذا الأمر من هو ليس أهلا له، وأن لا يمتنع عنه من هو أهل له، ولا يترك ميدانه لغير أهله، وليعلموا أن أجر وفضل وثواب هذا المنصب عظيم مثلما أن مخاطره عظيمة أيضا. ومن هذا المنطلق يتوجب على أصحاب الهمم وحملة الرسالة أن يدركوا أن المسؤولية ليست ترفا وإنما رسالة مقدسة، وأن التصدي واجب وليس تفضلا أو منة، شريطة أن تبقى وسيلة شريفة لخدمة الأمة والدين، وأن لا يتحول إلى غاية بحد ذاتها لتحقيق المصالح والمكاسب.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم مستمعي الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
حي الإمام. عبدي أنا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم وأطيب تحية ملؤها الرحمة والبركة نهديها لكم، ونحن نقضي دقائق في روضة الأخلاق الإلهية التي تجلت في أوليائه الصادقين عليهم السلام. اخترنا لكم أيها الكرام رواية تشتمل على درس جميل في بيان مرتبة سامية من مراتب خلق الكرم والعطاء. ننقل نص الرواية أولا ثم نشير إلى الدرس الذي تشتمل عليه. كونوا معنا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، الرواية رواها أحد مشاهير حفاظ الجمهور هو ابن عساكر، ضمن ترجمة للإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه ضمن كتاب تاريخ دمشق. فقد روى بسنده عن خادم لابن عباس هو مدرك بن زياد قال: كنا في حيطان ابن عباس، فجاء ابن عباس والحسن والحسين فطافوا في البستان، ثم جاءوا إلى ساقية فجلسوا على شاطئها، فقال لي الحسن: يا مدرك، أعندك غداء؟ قلت: قد خبزنا. قال: ائتي به. قال: فجئته بخبز وشيء من ملح جريش وطاقتين من بقل، فأكل ثم قال: يا مدرك، ما أطيب هذا. ثم أتى بغدائه فقال لي: يا مدرك، اجمع لي غلمان البستان. قال: فجمعتهم، فقدم إليهم فأكلوا ولم يأكل. فقلت: ألا تأكل؟ فقال: ذاك كان أشهى عندي من هذا. ثم قاموا فتوضأوا، ثم قدمت دابة الحسن، فأمسك له ابن عباس بالركاب وسوى عليه، ثم جيء بدابة الحسين فأمسك له ابن عباس بالركاب وسوى عليه. فلما مضي قلت لابن عباس: أنت أكبر منهما، تمسك لهما وتسوي عليهما؟ فقال: أتدري من هذان؟ هذان ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوليس هذا مما أنعم الله علي به أن أمسك لهما وأسوي عليهما؟ مستمعينا الأفاضل، وتلاحظون في الرواية لطافة خلق الإمام المجتبى عليه السلام، وهو يتوسل أولاً إلى إطعام غلمان بن عباس من الطعام الطيب الذي جاءهم به مع حفظ كرامتهم، إذ أكل أولاً من الخبز الذي خبزوه، ثم وصف هذا الطعام البسيط بأنه أشهى وأطيب عنده، وهذا من أجمل مراتب الكرم الحقيقي. وبهذه الملاحظة أيها الأكارم نختم حلقة اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين. شكرا لطيب متابعتكم، ونترككم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من مسلم يدخل عليه أخوه المسلم فيلقي له وسادة إكراما له وإعظاما إلا غفر الله له. لازلنا أيها الإخوة الكرام نتحدث في أدب التعامل مع الناس، وهذه القضية تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، لأن النبي يريد أن يهذب أخلاق الأمة، ويريد أن يعلمنا وأن يربينا على مكارم الأخلاق. ومن جملة الأخلاق أخلاق التعامل مع الآخرين، خصوصا الوافدين والزائرين والضيوف الذين يأتوننا إلى بيوتنا. الضيف وفضل الضيف هذا بحث آخر، له مكان آخر، وربما نشير إليه إن شاء الله تعالى في محله، أهمية الضيف والضيافة. لكننا نريد هنا أن نتحدث عن كيفية التعامل مع الناس، وقد ذكرنا في حلقة سابقة أننا لابد أن نعطي كل ذي حق حق، أن لا نسوي بين الناس جميعا، بينما نحترم العالم لعلمه، الكريم لكرمه، الشيبة لشيبته، وهكذا دواليك. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أتاك أحد إلى بيتك فكيف تتعامل معه؟ يقول: حاول أن تكرم هذا الآتي حتى لو كان صديقا، يعني صديق عندك مع ميانة مثل ما يقولون. صحيح أنه حالة التكلف ينبغي أن ترفع، يعني لا يصير الإنسان متكلف أزيد من اللازم، خلي يصير طبيعي نورمال، لكن لا يصير أنه الإنسان بدعوى أنه أنا أريد أصير إنسان طبيعي وأريد أرفع التكلف ما يرعى حرمة الآتي، ولا يكرم الشخص الآتي له، بل على الإنسان أن يكرم الإنسان حتى لو كان صديقه أو جاره اللي متعود عليه طبة وطلعة وكذا. لما يأتي حاول، إذا كان إنسان مؤمن محترم، حاول أن يبين له إكرامه إله. مثلا من جملة الأمور اللي يشير لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مفردة من المفردات، يعني قضية من القضايا يشير لها النبي، يقول: لما يأتي ألقي له الوسادة، لا تخلي يقعد كذا على الأرض، وإنما لما يأتيك حاول تجيب الوسادة تخليها خلف ظهره مثلا حتى يجلس أو يتكئ عليها. هذا الإكرام هو إكرام بسيط، لكن هذا يزيد المحبة أولا، ثانيا يعظم الأجر إلك. يعني هذا الشيل الوسادة وتخليها أمام الضيف اللي جايك أو خلف الضيف، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غفر الله له. هاي الخطوات، هاي النقلة البسيطة. ثلاثة، هذه الأمور تحسس الإنسان بكرامته، تحسس الإنسان بشخصيته، خصوصا بعض الناس، يعني مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصية أخرى، يقول: بالداخل دهشة فتلقوه بمرحبة. في الداخل دهشة، يعني بعض الناس شوي يستحي، بعض الناس مو متعود، يعني خصوصا لما يأتيك أول مرة، فحاول أنت تلين الأجواء، تخلي الأجواء طبيعية، بالمرحبة، بالسلام، تتلقى بالسلام الجيد وما شابه ذلك. إذن أعيد عليكم قراءة وصية النبي صلى الله عليه وآله، يقول: ما من مسلم يدخل عليه أخوه المسلم فيلقي له وسادة إكراما له وإعظاما إلا غفر الله له، والحمد لله رب العالمين.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا،
دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما أعددت للأخرى من الخبز الحلال؟ يا ابن الدلال، هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب، إلى الله المتاب، كلما
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك
ازرع هدى تجني ندى، وازرع غوى واحصد مصيرا أسودا.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة، يقرأ على حضراتكم خالد العبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تندد بإصرار الولايات المتحدة على مواصلة وتجديد إجراءات الحظر غير القانونية. متحدثة الخارجية الأمريكية تعلن عن قرب تحديد وقت ومكان الجولة القادمة من المفاوضات مع إيران. وعشرات الشهداء والجرحى بقصف الطيران الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة.